أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين التطابق بين الدلالات. تقدم أن الكلام له ثلاث دلالات، وهي الدلالة التصورية والدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية. السلام عليكم ورحمة الله. ذكرنا في أول الحلقة الثانية في مبحث الواضع أن الدلالة يمكن تقسيمها إلى أقسام ثلاث. القسم الأول هي الدلالة التصورية، وقلنا أنها هي محصول عملية الوضع، فإن الواضع في اللغة عندما يضع اللفظ لمعنى من المعاني تحصل عندنا هذه الدلالة. فعند ذلك لو سمعنا هذه اللفظة من أي لافظ، بل حتى لو سمعناها من اصطكاك حجرين، أيضا يتبادر ذهننا إلى المعنى الموضوع له اللفظ. طبعا هذا على غير مسلك التعهد، فإننا ذكرنا بناء على مسلك التعهد ليس الأمر كذلك. السلام عليكم ورحمة الله. أما الدلالة التصديقية الأولى فقد قلنا بأنها دلالة حالية ظاهرة أو مستفادة من حال المتكلم، من الظهور العرفي الحالي للمتكلم. والدلالة التصديقية الأولى قلنا فيما سبق هي ماذا؟ هي قصد إخطار المعنى، وهذا يشترط فيها أن يكون اللافظ ملتفتا. أما لو صدرت هذه الكلمة، هذه الجملة من لافظ غير ملتفت، لا يوجد فيها قصد إخطار المعنى. قصد إخطار المعنى يتوقف على وجود لافظ ملتفت. الدلالة التصديقية الثانية قلنا فيما سبق ما هي؟ قلنا هي قصد الحكاية عن شيء. إذن الدلالة التصورية هي محصول عملية الوضع، الدلالة التصديقية الأولى والثانية مستفادتان من ظهور حال المتكلم، والدلالة التصديقية الأولى تدل على قصد إخطار المعنى من قبل المتكلم، والدلالة التصديقية الثانية تدل على قصد الحكاية بالإضافة إلى قصد إخطار المعنى. خب الآن لو علمنا بأن لفظ من الألفاظ موضوع لمعنى من المعاني، كلفظ الأسد موضوع لأي شيء؟ للحيوان المفترس. هنا لو سمعنا هذه اللفظة من أي لافظ، افترضوا سمعنا هذه اللفظة بسبب اصطكاك الباب، سمعنا هذه اللفظة، يتبادر إلى ذهننا المعنى الموضوع له أو لا يتبادر إلى ذهننا؟ نعم يتبادر، ولكن هل يتبادر إلى ذهننا قصد الإخطار؟ لا، لأنه لا يوجد لافظ ملتفت. هل يتبادر إلى ذهننا قصد الحكاية عن معنى؟ لا. إذن لو سمعنا لفظة من أي سبب يتبادر ذهننا إلى المعنى الموضوع له ذلك اللفظ، وهي الدلالة التصورية. أما لو سمعنا هذه اللفظة من متكلم ملتفت إلى المعاني، تارة أيضا نسمع هذه الكلمة من متكلم لا يعرف تلك المعاني ولا يعرف تلك اللغة، افترض من لا يعرف اللغة العربية يقول ماء، هذا يخطر في ذهننا معنى أو لا يخطر في ذهننا معنى؟ لا يخطر. نعم نحن يتبادر إلى ذهننا معنى، ولكنه هذا المتكلم من كلامه لا نفهم أنه يقصد قصد لا يوجد فيه قصد إخطار المعنى. لماذا؟ لأنه لا يعرف معنى الماء حتى يخطره في ذهننا. أما لو فرضنا بأن شخصا قال ماء وهو عالم بوضع هذه الكلمة لهذا المعنى، هنا ماذا يخطر إلى ذهننا؟ يأتي إلى ذهننا أنه قاصد المعنى الحقيقي للماء، أو يحتمل فيه أنه قاصد المعنى غير الحقيقي. ماذا يقول العقل؟ ماذا يقول العرف والظهور العرفي؟ يقصد المعنى الحقيقي. لماذا؟ نقول لأنه إذا كان قاصدا المعنى المجازي كان عليه أن ينصب قرينة، وحيث أنه لم ينصب قرينة إذن مراده الحقيقي، مراده الجدي هو ماذا؟ قصد إخطار المعنى الحقيقي. فإذا قال رأيت أسدا، هنا أراد أن يخطر في ذهننا، أنا السامع أراد أن يخطر في ذهني المعنى الحقيقي أو المعنى المجازي. الظهور العرفي يقول أراد أن يخطر في ذهنك المعنى الحقيقي. لماذا؟ لماذا؟ نقول باعتبار أن المدلول التصوري لكلمة أسد هي ماذا؟ الحيوان المفترس. إذن المدلول التصديقي وهو قصد إخطار المعنى لابد أن يكون ماذا؟ الحيوان المفترس. وإذا كان يريد المعنى المجازي كان عليه أن ينصب قرينة، وحيث لم ينصب قرينة إذن ظهوره العرفي السياقي يقول يريد المعنى الحقيقي. وهذا معنى أنه كلما شككنا أن هذا المتكلم عندما استعمل كلمة أراد منها المعنى الحقيقي أو المعنى المجازي، فالعرف والظهور العرفي ماذا يقول؟ أراد الحقيقة، وهذا ما يسمى بأصالة الحقيقة. خب لو سألنا شخص قال هذه أصالة الحقيقة العرف التي يعتمد عليها، هذه منشأها أين؟ أقول منشأها التطابق بين الدلالة التصورية وبين ماذا؟ وبين الدلالة التصديقية الأولى. لأن الدلالة التصورية لكلمة أسد ما هي؟ الحيوان المفترس. إذن الدلالة التصديقية أيضا هي الحيوان المفترس، إلا إذا نصب قرينة على خلاف ذلك. فإن لم ينصب قرينة على خلاف ذلك العرف يرى بالتطابق بين الدلالة التصورية والدلالة التصديقية الأولى، وهذا ما نسميه بأصالة الحقيقة. يعني في كل مورد شككنا في متكلم عندما استعمل كلاما أنه يريد المعنى الحقيقي، يريد مرادي من اليريد هنا يعني أراد أن يخطر في ذهني المعنى الحقيقي أو أراد أن يخطر في ذهن السامع المعنى المجازي، أصالة التطابق ماذا تقول؟ أراد أن يخطر في ذهني المعنى الحقيقي دون المعنى المجازي. خب الآن مرحلة ثانية متقدمة أخرى. الآن أنا عرفت بسبب من الأسباب بأصالة التطابق أو بطريق آخر أن هذا الإنسان عندما قال أسد يريد أن يخطر في ذهني معنى الأسد، ولكن شككت أنه يريد جدا هذا المعنى أو لا يريد جدا هذا المعنى. يعني مثلا قال لي أكرم كل جيراني، كل في اللغة موضوع لأي شيء؟ لإفادة الاستيعاب، أحسنتم. هذا مدلولها التصوري. مدلولها التصديقي الأول ماذا يقول؟ أراد أن يخطر في ذهن السامع معنى العموم، ولكن لا أعلم أنه واقعا هو مريد لإكرام جميع الجيران أو هو مريد لإكرام بعض الجيران، ولكن إنما ذكر العموم مجاملة للباقي. هو جدا حقيقة لو سألته مع الاختلاء به قلت واقعا أنت تريد أن نكرم جميع الجيران حتى من لم يكن صديقا لك، حتى من كان عدوك؟ يقول لا، أنا مرادي إكرام البعض، ولكن ليس من المناسب أن أقول أكرموا بعض جيراني، فأنا ذكرت العموم. المدلول التصوري العموم، المدلول التصديقي اختاروا معنى العموم، ولكن المراد الجدي ماذا؟ ليس هو العموم. لو شككنا أنه يريد العموم جدا يعني قصد الحكاية عن العموم، أو لا يريد العموم جدا وإن أراد أن يخطر في ذهننا معنى العموم، هنا العرف ماذا يقول؟ ماذا يقول العرف؟ يقول يريد العموم جدا. خب لو سألنا العرف قلنا له أنت من أين تقول هذا؟ يقول لأصالة التطابق بين الدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية ماذا؟ الثانية. لأنه لما كانت الدلالة التصديقية الأولى هي إخبار معنى العموم، إذن المراد الجدي للمتكلم هو ماذا؟ هو نفس العموم، لا أنه ليس العموم مرادا له. وهذا نسميه بأصالة العموم. في كل مورد شككنا أنه بعد أن كانت الدلالة التصورية هي العموم، الدلالة التصديقية الأولى هي العموم، شككنا أنه في الدلالة التصديقية الثانية أيضا مراده العموم أو لا، ماذا نقول؟ العرف يقول بأصالة العموم، يعني يقول بأصالة التطابق ما بين المراد الاستعمالي وما بين المراد الجدي. الإخوة يتذكرون نحن قلنا المراد من المراد الاستعمالي يعني قصد الإخطار، يعني الدلالة التصديقية الأولى، والمراد من المراد الجدي يعني ماذا؟ يعني الدلالة التصديقية الثانية يعني قصد الحكاية. هسا الآن لو جئنا إلى رواية من الروايات، الإمام سلام الله عليه قال يجوز لبس الخفين في الصلاة مثلا، افترضوا هكذا، أو يجوز أكل لحم الأرنب. خب نأتي إلى المدلول التصوري، واضح. إلى المدلول التصديقي الأول يعني اختار المعنى، أيضا واضح. إلى المدلول التصديقي الثاني، لا نعلم أن الإمام واقعا كان بصدد بيان الحكم الواقعي، أو كانت هناك فد ظروف أحاطت بالإمام كان بصدد بيان حكم ولكن ليس هو حكم الله الواقعي، التقية اقتضت أن يقول ذلك، ظروف خاصة أدت به إلى أن يقول ذلك، وإلا ليس القصد بيان الحكم الواقعي جدا وحقيقة. هنا العرف ماذا يقول؟ يقول إن أحرزت ظروف من هذا القبيل نعم، أما إن لم تحرز فالأصل ماذا؟ أنه مراد له جدا، إلا إذا قامت قرينة من الخارج أن الإمام سلام الله عليه كان ماذا؟ في مقام التقي. نعم، إذا ثبت أنه في مقام التقية نحن لا نعمل بظهور الكلام، يعني لا نأخذ بالدلالة التصديقية الثانية. أما بمجرد أن نشك أنه كان في مقام التقية أو لا، فماذا؟ نعمل بأصالة الجهة، نعمل بأن المراد هي الدلالة التصديقية الثانية والمراد الجدي. ومن هنا تجد أن علماء الأصول رحمة الله تعالى عليهم يقولون في كل مورد أحرزنا أن الإمام في مقام التقية لا يمكن أن نأخذ ماذا؟ بظهور كلامه، يعني لا يمكن أن نعمل بالدلالة التصديقية الثانية. أما إذا شككنا أنه في مقام التقية أو ليس في مقام التقية، نعمل أو لا نعمل؟ نعمل بالمراد الجدي، خلافا لصاحب الحدائق رحمة الله تعالى عليه، حيث أنه قال يكفي احتمال التقية أن لا يعمل بالظهور. علماء الأصول يقولون لا، احتمال التقية ليس كافيا في رفع اليد عن المراد الجدي، لا بد أن نحرز أن المعصوم في مقام التقية حتى نرفع اليد ماذا؟ عن المراد الجدي. هذه القضية في مورد الشك عندما نجري هذا الأصل نسميه ماذا؟ أصالة الجهة، يعني الجهة التي على أساسها صدر هذا الخبر، صدر هذا الحكم، هي لبيان الحكم الواقعي أو الجهة هي التقية؟ هنا العرف ماذا يقول؟ يقول لبيان الحكم الواقعي، إلا إذا أحرزت في مورد أنه لم يكن بصدد بيان الحكم الواقعي لظروف أحاطت بالمعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. إذن فتلخص إلى هنا، يوجد عندنا أصل نسميه أصالة الحقيقة في مورد الشك أن المتكلم أراد إخطار المعنى المجازي أو المعنى الحقيقي. أصالة الحقيقة ماذا تقول؟ أراد إخطار المعنى الحقيقي. ويوجد عندنا أصل نسميه بأصالة العموم. ما هو المراد من أصالة العلوم؟ عموم، في كل مورد شككنا أن المتكلم قصد الحكاية أو أنه لم يقصد الحكاية، أراد العموم أو لم يرد العموم بالدلالة التصديقية الثانية، في مثل هذا المورد أصالة العموم ماذا تقول؟ تقول أراد العموم جدا. ثلاثة، في كل مورد شككنا أن المولى بصدد بيان الحكم الواقعي أو هناك ظروف تبين أو أنه تشكك لنا أنه بصدد بيان الحكم الواقعي. أصالة الجهة ماذا تقول؟ أنه بصدد بيان الحكم الواقعي. بل إيه؟ يعني شنو إلى القرآن؟ طبعا لابد أن يوجد في كلامه ما يدل على العموم، ولكن لو شككنا أنه ليس مراد له، طبعا إذا قال أكرم كل جيراني في كلامه يوجد أداة العموم. لا، قرآن من الخارج بعد ما نحتاج، نفس كلامك الآن أنت تقول أكرم كل جيراني، أكرم كل العلماء. أنا أقول أخاف أخشى يريد منه العلماء الذين لبسوا العمة فقط، أما العلماء الذين لم يلبسوا العمة فلا يجب إكرامهم. هذا احتمال احتملته، أن مراده من العالم يعني من لبس العمة، أما من لم يلبس فليس مراده ذلك. أنا أستطيع أن أتمسك بظهور كلامك لإثبات العموم لكل العلماء من لبس ومن لم يلبس، أو لا أستطيع؟ بل أصالة العموم يقول تستطيع، لأنه إن كان مرادك البعض دون البعض الآخر كان عليك أن تنصب قرينة، وحيث لم تنصب أصالة العموم تقول مرادك الجميع. تقدم أن الكلام له ثلاث دلالات، وهي الدلالة التصورية والدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية. وتقدم أن الظاهر من كل لفظ في مرحلة الدلالة التصورية وماذا؟ هو المعنى الموضوع له اللفظ، بل قلنا لا يتزعزع هذه الدلالة التصورية. الإخوة يتذكرون في بحث المجاز قلنا الدلالة التصورية أصلا لا تتزعزع حتى مع قيام القرين على إرادة المعنى المجازي. الدلالة التصورية محفوظة، ولكن الدلالة التصديقية بمجيء القرينة تتزعزع فتشير إلى المعنى المجازي. قال: وتقدم أن الظاهر من كل لفظ في مرحلة الدلالة التصورية هو المعنى الموضوع له اللفظ. ونريد هنا الإشارة إلى مطلبين أو مطالب أخرى، إلى ظهور كل لفظ في مرحلة الدلالة التصديقية الأولى. في ماذا ظهوره؟ في ماذا؟ هذه في متعلق في بظهور. إلى ظهور كل لفظ في ماذا؟ في أن المتكلم يقصد باللفظ تفهيم نفس المعنى الظاهر من الدلالة التصورية، لأنه يقصد ماذا؟ تفهيم معنى آخر. عندما قال أسد يريد أن يخطر في ذهني نفس المعنى المراد في الدلالة التصورية، مو أنه يريد أن يخطر في ذهني معنى آخر وهو المعنى المجازي الذي هو الرجل الشجاع مثلا. فإذا قال المتكلم أسد وشككنا في أن المتكلم هل قصد أن يخطر في ذهننا المعنى الحقيقي وهو الحيوان المفترس، أو قصد أن يخطر في ذهننا المعنى المجازي وهو الرجل الشجاع، الظهور العرفي للمتكلم ماذا يقول؟ قصد المعنى الحقيقي دون المجازي. وهذا معناه التطابق بين التطابق بين الدلالة التصورية والدلالة التصديقية الأولى. كان ظاهر حال المتكلم أنه يقصد إخطار المعنى الحقيقي. خب، مرد هذا الظهور من أين؟ منشأ هذا الظهور أين؟ يقول منشأ الظهور التطابق بين الدلالة التصورية والدلالة التصديقية الأولى، لأن كل إنسان عرفي في الوهلة الأولى قاصد أن يتكلم، أن يخطر في ذهني ماذا؟ تلك الدلالة التصورية، مو أنه يريد أن يخطر معنى غير ذلك المعنى الموجود في الدلالة التصورية. فإذا كان قاصدا أن يخطر في ذهني معنى غير المعنى المقصود في الدلالة التصورية عليه أن ينصب قرينة. ومرد ذلك يعني مرد ذلك الظهور الذي هو إخطار أو قصد إخطار المعنى الحقيقي، قال: ومرد ذلك في الحقيقة إلى ظهور حال المتكلم في التطابق بين الدلالة التصورية والدلالة التصديقية الأولى. فما دام الظاهر من الأولى، يعني ماذا؟ يعني الدلالة التصورية. فما دام الظاهر من الأولى هو المعنى الحقيقي، أصالة التطابق ماذا تقول؟ هو الظاهر أيضا من الثانية وهي الدلالة التصديقية الأولى. لا مولانا مرادنا التصوري. شوفوا قال: ومرد ذلك في الحقيقة إلى ظهور حال المتكلم في التطابق بين الدلالة التصورية، هاي فالدلالة، والدلالة التصديقية الأولى، هذه ماذا؟ فالدلالة أخرى. فما دام الظاهر من الأولى يعني الدلالة التصورية هو المعنى الحقيقي، فالمقصود في الثانية يعني الدلالة التصديقية الأولى هو أيضا يعني المعنى الحقيقي. وهذا الظهور حجة على ما يأتي إن شاء الله بحثه في إثبات حجية الظهور، يعني أصالة التطابق بين المدلول التصوري والمدلول التصديقي الأول. هذا الظهور حجة مشمول لأدلة حجية الظهور. وهذا الظهور حجة على ما يأتي في قاعدة حجية الظهور، ويطلق على حجيته أي حجية هذا التطابق اسم أصالة الحقيقة. خب هذه أصالة الحقيقة وين نجريها؟ في كل مورد شككنا أن مراده التصديقي الأول، هل هو المعنى الحقيقي أو المعنى المجازي؟ إن لم ينصب قرينة ماذا نقول؟ مراده المعنى الحقيقي. ولنأخذ الآن الدلالة التصديقية الثانية. فهمنا مما سبق بأصالة التطابق أنه يقصد إخطار المعنى الحقيقي، ولكنه يوجد عندنا شيء وراء إخطار المعنى وهو قصد الحكاية، المراد الجدي. فلو شككنا ماذا نفعل؟ يقول أيضا أصالة العموم تقول ماذا؟ يريد ذلك المعنى الذي أخطره في الدلالة التصديقية الأولى، فهو مراد له جدا وحقيقة. ولنأخذ الآن الدلالة التصديقية الثانية بعد افتراض تعيين الدلالتين السابقتين عليها. يعني إذا علمنا أنه في الدلالة التصديقية الأولى ماذا؟ قصد إخطار المعنى الحقيقي، ولكن شككنا في الدلالة التصديقية الثانية لنجد فيها نفس الشيء، فإن الظاهر من الكلام، هذا الظهور أيضا مرده إلى ماذا؟ إلى أصالة التطابق بين الدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية. فإن الظاهر من الكلام في مرحلة الدلالة التصديقية الثانية أن المراد الجدي متطابق مع ما قصد المتكلم إخطاره في الذهن في مرحلة الدلالة التصديقية الأولى. مثال: فإذا قال المتكلم أكرم كل جيراني، وأنا عرفت بأنه مراده من كل أن يقصد أن يخطر في ذهني معنى العموم، ولكن هل العموم مراد له جدا أو غير مراد له جدا؟ أصالة العموم تقول مراد له جدا. وعرفنا أنه يريد أن يخطر في ذهننا صورة العموم، ولكن شككنا في أن مراده الجدي هل هو أن نكرم جيرانه جميعا يعني العموم، أو نكرم بعضهم دون البعض الآخر. يريد إكرام الأصدقاء، أما من كان من الجيران أعداء له فلا يريد إكرامهم، غير أنه أتى باللفظ عاما ولكن وقصد إخطار العموم مجاملة لجميع الجيران، وإلا ليس المراد له جدا إكرام الجميع. ففي هذه الحالة نجد أن ظاهر حال المتكلم أنه جاد في التعميم، يعني العموم مراد له جدا بحسب الدلالة التصديقية الثانية، وأن مراده الجدي ذلك. خب هذا الظهور منشأه أين؟ يقول: ومرد ذلك في الحقيقة إلى ظهور حال المتكلم في التطابق بين الدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية. كلما شككنا أن الدلالة التصديقية الثانية مطابقة للدلالة التصديقية الأولى، وكنا قد علمنا أن الدلالة التصديقية الأولى هي إخطار المعنى الحقيقي، نقول الدلالة التصديقية الثانية هي ماذا؟ هي أيضا نفس المراد من الدلالة التصديقية الأولى. مسلم هذا، وإلا إذا أنت ما مسلم، فلهذا إحنا هي كنا نقول بعد علمنا أنه قصد إخطار المعنى الحقيقي، بعد أن علمنا أنه قصد إخطار المعنى الحقيقي، فلهذا بعد افتراض تعيين الدلالتين السابقتين هذا البحث إنما يأتي. أما إذا هناك ما استطعت أن تجري أنت أصالة الحقيقة، وبعد لا تأتي النوبة ماذا إلى أصالة العموم. أنت إذا شككت أن كل مستعمل في معناها الحقيقي أم لا، ولم تستطع أن تجري أصالة الحقيقة، يعني احتملت أنه عندما يقول كل مراده البعض مو مراده الكل، بعد أصالة العموم لا مجرى لها مسلّى. قال: ومرد ذلك في الحقيقة إلى ظهور حال المتكلم في التطابق بين الدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية، فما دام الظاهر من الأولى، شوفوا هذه الأولى هنا غير الأولى هناك، فما دام الظاهر من الأولى هناك يعني الدلالة التصورية هنا، وما دام الظاهر من الأولى يعني الدلالة التصديقية الأولى، فما دام الظاهر من الأولى اختار صورة العموم، إذن فالظاهر من الثانية إرادة العموم جدا وواقعا. وهذا الظهور أيضا حجة، لما سيأتي إن شاء الله في قاعدة حجية الظهور. ويطلق على حجية هذا الظهور في هذا المثال أصالة العموم. إذن أصالة العموم أين نجريها؟ في كل مورد شككنا أنه ذكر لفظا عاما وأراد منه غير العام، أصالة العموم ماذا تقول؟ يريد العام. خب أصالة الجهة ماذا؟ أين مجراها؟ ذكر حكما ومرادا ظاهرا في المراد الجدي، وشككنا أنه له هذا المراد الجدي أو ليس له هذا المراد الجدي، أصالة الجهة ماذا تقول؟ له ذاك المراد الجدي. وقد يقول المتكلم أكرم فلانا، ويخطر في ذهننا مدلول الكلام، إذن أصالة الحقيقة يمكن إجراؤها، أصالة العموم يمكن إجراؤه؟ لا، لأنه قضية شخصية أكرم زيدا، ولا معنى لأن نجري أصالة العموم. أصالة العموم أين مجراها؟ أصالة العموم أنه لو كان أكرم العلماء، أكرم كل عالمين مو أكرم زيدا، أكرم زيدا بعد لا مجال لإجراء ماذا؟ أصالة العموم فيه. نعم نجري فيه أصالة الحقيقة. وقد يقول المتكلم أكرم فلانا كزيد، ويخطر في ذهننا مدلول الكلام، وهذه أصالة الحقيقة، ولكننا نشك في أنه جاد في ذلك أو ليس جاد. التفتوا جيدا، لا فرق بين أصالة العموم وبين أصالة الجهة، تجدون أنه هناك جدية وهنا ماذا؟ أيضا جدية، ولكنه أصالة العموم هي حصة من أصالة ماذا؟ الجهة. ولكن باعتبار أنها هي محل الابتلاء كثيرا في الفقه، فلهذا أفرزوها بأصل سمي ماذا؟ بأصالة العموم. ولكننا نشك في أنه جاد في ذلك، يعني توجد عنده دلالة تصديقية ثانية أو لا توجد. خب لماذا منشأ الشك ما هو؟ يقول: ونحتمل أنه متأثر بظروف خاصة من التقية والخوف. افترض في غير المعصوم، لماذا احنا نذهب إلى المعصوم فقط؟ هو في غير المعصوم أيضا ممكن. ألا افترض بأنه الأب يستطيع أن يأمر ابنه أو لا يستطيع؟ نعم يستطيع أن يأمر. يجب على الابن في حدود أن يطيع الأب أو لا يجب؟ نعم يجب. ولكن عندما صدر من الأب أمر، أنا احتملت أنه في ظروف خاصة، كان في ظروف عصبية، كان قال لي هذا، وإلا لو لم يكن في تلك الظروف لما أمرني بهذا الأمر الشق. هنا أصالة الظهور ماذا تقول؟ أصالة الجهة ماذا تقول؟ تقول: لا يجب الامتثال إلا إذا عندك فد قراء يمكن أن تكون ماذا؟ صارفة لذلك الظهور على المعنى الحقيقي عن المراد الجدي. أما بمجرد أن تحتمل أنه لو كان في ظروف أخرى لما أمرني، هذا مكافي. ولي أمر المسلمين يأمر بأمر، تقول: خب أنا أحتمل بأنه باعتبار أن الظروف ظروف حرب فقال بهذا الأمر، حكم بهذا الحكم، وإلا لو لم تكن هذه الظروف لما حكم. هل يمكنك أن تشكك في أصالة الجهة أو لا يمكن؟ ظهور العرف ماذا يقول؟ يقول: لا يمكنك أن تشكك في أصالة الجهة، ويجب عليك الامتثال إلا إذا كانت هناك قرائن يمكن أن تعتبر قرائن تصرف المعنى إلى غير المراد الجدي. قال: ونحتمل أنه أي المتكلم متأثر بظروف خاصة من التقية ونحو التقية من الخوف والعصبية ونحوها، وأنه ليس له أي المتكلم مراد جدي إطلاقا، والكلام فيه كالكلام في المثال السابق. إذن أصالة العموم أصالة الجهة ماذا؟ واحدة، ولكن أصالة العموم حصة من أصالة الجهة. بليه عموم وخصوص مطلق مولانا. فإن ظهور التطابق بين الدلالتين التصديقيتين الأولى والثانية يقتضي دلالة الكلام على أن ما أخطره في ذهننا المتكلم عند سماع هذا الكلام مراد له جدا وحقيقة، وأن الجهة التي دعته إلى الكلام ليست المجاملة. في العموم، في العموم أن الجهة التي دعته إلى العموم ليست المجاملة، وإنما الجهة التي دعته إلى العموم ماذا؟ الإرادة الجدية. هنا ليست الجهة التي دعته هي التقية، وإنما الجهة التي دعته هي ماذا؟ بيان الحكم الواقعي. وأن الجهة التي دعته إلى الكلام هي كون مدلول الكلام مرادا جديا له لا التقية ونحو التقية، وهذا الظهور حجة ويسمى بأصالة الجهة. هذه أصالة الجهة في كل مورد شككنا في المراد الجدي، يعني في الدلالة التصديقية الثانية نجري أصالة الجهة. ونلاحظ على ضوء ما تقدم أن في الكلام ثلاثة ظواهر، أحدها تصوري كما تقدم، واثنان تصديقيان. ويختلف التصوري عن التصديقي أو عن التصديقيين، ويختلف المدلول التصوري عن المدلولين التصديقيين في أن ظهور اللفظ في المعنى الحقيقي لا يتزعزع مطلقا حتى مع وجود القرينة المتصلة. فلهذا إذا يتذكر الإخوة في بحث المجاز، وإن كان بحث المجاز صفحة جيد، بل ايه ثاني صفحة 33، لا مو لنا صفحة 85 كده حسب كتابي، صفحة 8 على لا بل ايه صفحة ايش قيد مولانا قلتو 83، بل في بحث المجاز شوفوا في آخر خمس أسطر من الآخر قالوا: أما في حالة عدم وجود القرينة فالذي ينسبق إلى الذهن من اللفظ تصور المعنى الموضوع له. ومن هنا يقال إن ظهور الكلام في مرحلة المدلول التصوري يتعلق بالمعنى الموضوع له دائما سواء اقترن بقرينة متصلة أو لم يقترن، المدلول التصوري لا يتغير. أنت إذا سمعت من شخص يقول رأيت أسدا يرميه، أولا ماذا يخطر إلى ذهنك من أسد؟ الحيوان المفترس. ولكن حيث أنه جاءت يرميه تقول مراده ليس الحيوان المفترس، وإنما مراده ماذا؟ الرجل الشجاع. مراده الرجل الشجاع، أما المدلول التصوري ما هو؟ هو الحيوان المفترس. مدلول التصوري لا يتغير ولا يتزعزع عما هو عليه، وهو الكشف عن المعنى الموضوع له اللفظ. إذن هنا أيضا يقول المصنف رحمة الله تعالى عليه بأنه قال: ويختلف التصوري عنهما في أن ظهور اللفظ تصورا في المعنى الحقيقي لا يتزعزع لا يتغير حتى مع قيام القرينة المتصلة. هذه الفارزة في غير محلها، حتى مع قيام القرينة المتصلة على أن المتكلم أراد معنى آخر، مو حتى مع قيام القرينة المتصلة على أن المتكلم أراد معنى آخر، هذه جملة ما لها معنى، هي متصلة بالجملة السابقة. حتى مع قيام القرينة على ماذا؟ على أن المتكلم أراد معنى آخر، المدلول التصوري لا يتزعزع وهو المعنى الحقيقي. نعم متى يتزعزع؟ يتزعزع المدلول التصديقي مع قيام القرينة المتصلة. نقول مراده ليس اخطار المعنى الحقيقي، وانما اخطار ماذا؟ المعنى المجازي. اذن القرينة المتصلة عندما تأتي تزعزع الدلالة التصورية من التصديقية الاولى، التصديقية الاولى. فلهذا بعد لا نستطيع ان نقول انه قصد اخطار المعنى الحقيقي مع القرينة المتصلة، نقول ماذا قصد الاخطار المعنى غير الحقيقي، المعنى المجازي. قال: وأما ظهور الكلام تصديقا في إرادة المتكلم للمعنى الحقيقي استعمالا وجدا، استعمالا الأولى جدا الثانية، استعمالا قصد إخطار المعنى، جدا قصد الحكاية، فيزول ذلك الظهور بقيام القرينة المذكورة يعني المتصلة. ويتحول ذلك المعنى الحقيقي في هذه المرتبة، مو في مرتبة أسبق، في مرتبة الدلالة التصديقية الأولى والثانية يتحول إلى المعنى المجازي، مو في مرحلة الدلالة التصورية يتحول المعنى الحقيقي إلى معنى المجازي، ويتحول من المعنى الحقيقي إلى المعنى الذي تدل عليه القرينة المتصلة، لأنه البحث في القرينة المتصلة. هذا في القرينة المتصلة، هو في المنفصلة ماذا؟ القرينة المنفصلة ماذا تفعل؟ يقول، التفتوا جيدا، القرينة المتصلة لا تزعزع الظهور التصوري، وإنما تغير ماذا؟ الظهور التصديقي الأول والثاني. خب، القرينة المنفصلة، يقول القرينة المنفصلة لا أنها لا تزعزع الظهور التصوري، كذلك لا تزعزع الظهور التصديقي الأول والثاني. إذا قال رأيت أسدا ثم سكت، أنت ماذا يتبادر إلى ذهنك من لفظ الأسد؟ المعنى الحقيقي. قصد ماذا؟ اختار المعنى الحقيقي لو المعنى المجازي، المعنى الحقيقي، أصالة الحقيقة. قصد مراده المعنى الحقيقي لو مراده المعنى المجازي، أصالة الجهة ماذا تقول؟ مراده المعنى الحقيقي. ثم بعد 5 ساعات سألته كيف يمكن إنسان في هذا البلد يرى الأسد؟ قال لا، مولانا رأيت من هو أعلى من الأسد بمراتب، رأيت فلان البطل الشجاع. وهذه قرينة ماذا؟ قرينة منفصلة. تزعزع ذلك الظهور الأول؟ لا تزعزعه. الظهور الأول تصورا تصديقا استعمالا جدا باق على حاله. لعد هذه القرينة ماذا تفعل؟ القرينة المنفصلة تقع معارضة لتلك. فإذا وقع التعارض، فإن وجد جمع عرفي نجمع بينهما، وإن لم يوجد جمع عرفي لابد أن نفعل شيئا آخر كما يأتي في باب التعارف. إذن القرينة المنفصلة هل تزعزع ظهورا من الظهورات الثلاثة؟ لا، وإنما تتعارض معها، فلا بد من الجمع بين ظهور القرينة وظهور ذي القرينة، لأنه الآن عندنا ظهور في القرينة وظهور ماذا؟ لذي القرينة، لصاحب القرينة. خب، أي ظهور يقدم؟ يقدم ظهور القرينة على ظهور ذي القرينة، أو بالعكس يقدم ظهور ذي القرينة على ظهور القرينة؟ افترضوا أن الأول كان عموم والثاني ماذا؟ خصوص. هذه قلنا في أصالة العموم. الآن لو فرضنا أن الخاصة ماذا؟ مو بقرينة متصلة، بقرينة منفصلة. خب، عندما انتهى الكلام أصالة العموم ماذا تقول؟ تقول دلالة تصديقية أولى ثانية كلاهما موجود. هسه جاءنا من الخارج بقرينة منفصلة، لا تكرم الفساقة من العلماء، أكرم كل عالم. أصالة العموم ماذا تقول؟ تقول يجب إكرام كل عالم عادلا كان أو فاسقا. ثم جاءت قرينة منفصلة قالت ولا تكرم الفساقة من العلماء. فهنا يوجد عندنا ظهور في العموم، ويوجد عندنا ظهور ماذا؟ في الخاص. خب، يقدم ظهور العام على ظهور الخاص، لو ظهور الخاص على ظهور العام؟ تخصيص بعض ظهور الخاص على ظهور العام، وهذا ما سيأتي إثباته إن شاء الله في أبحاث التعارض. قال وأما القرينة المنفصلة فلا تزعزع شيئا من هذه الظواهر الثلاث، لا التصورية ولا التصديقية الأولى ولا الثانية، وإنما تشكل تعارضا. هذا التعارض نسميه تعارض غير مستقر، لأن التعارض على قسمين، تعارض مستقر وتعارض غير مستقر. تعارض غير مستقر يعني يمكن الجمع بينهما بالجمع العرفي، العام والخاص يمكن الجمع بينهما أو لا؟ نعم، تعارض، ولكنه تعارض يمكن الجمع بينهما. وإنما تشكل تعارضا بين ظهور الكلام الأول وهو في العموم مثلا، وبينها وهي القرينة المنفصلة، وتقدم يعني القرينة المنفصلة عليه، أي على الظهور الأول، وفقا لقواعد الجمع العرفي كما سيأتي إن شاء الله في أبحاث التعارض. مناسبات الحكم والموضوع. هذا البحث من الأبحاث المهمة في الاستنباط الفقهي، يعني نحن في كثير من الموارد نعتمد على هذه القاعدة، وهي ما تسمى بقاعدة مناسبة الحكم والموضوع. أضرب لكم مثال حتى يتضح المطلب. نحن عندما نأتي إلى الأدلة الموجودة بأيدينا نجد أنها عندما تأمر نقول سيدي ابن رسول الله تنجس ثوبي، يقول اغسله مرتين. تقول تنجس الإناء، يقول اغسله مرة واحدة. تقول له تنجس بفضلات الكلب، يقول اغسله ثلاث مرات أو اغسله سبع مرات. خب اغسله، الغاسل فقط يتحقق بالماء أو بغير الماء أم يمكن الغسل؟ يمكن الغسل بماء الرمان، يمكن الغسل أو لا يمكن الغسل؟ خو يمكن الغسل بماء الرمان. بماء التفاح شنو؟ خو هم يمكن الغسل بماء التفاح. بماء الورد كيف؟ خو هم يمكن الغسل بماء الورد. لعد لماذا يقول الفقهاء يجب الغسل بالماء فقط هو المطهر، أما أي مائع آخر فلا يطهر؟ ها؟ شنو مقصود العرف هو هذا الريزف؟ بلي يعني اذا واحد يقول له واحد اغسله، هذا انت باعتبارك مسلم باعتبار ذهنك مباشرة وين يروح؟ الى ما امرت به الشريعة. وإلا واقعا في صدر الشريعة عندما تسمع اغسله مباشرة يذهب ذهنك الى الماء. فاذا شوفوا هذا احسنتم، اريد اقول هذه النكتة وهي ان المتعارف انه عندما يراد ان يغسل شيء فيه خباثة خب لا يغسل بالدم، وهم يمكن الغسل بالدم، لا يمكن الغسل بالدم، خب يمكن الغسل بالدم. ولكن المناسبات العرفية نحن عندما نسأل الامام الصادق سلام الله عليه ابن رسول الله تنجس ثوبي، يقول اغسله. خب واقعا ماء الرمان يستطيع ان ينظف هذا الثوب او يزيده نجاسته. خب الدم يستطيع ان يغسل هذا الثوب؟ خب لا يستطيع. بول الكلب هم يمكن ان نغسل به شيئا؟ خب مائع سائل هو يمكن. ولكن انت لو طرحت هذا للعرف، احسنتم، شوفوا الان يضحك العرف يقول اخر كيف يمكن هذا المعنى، كيف يمكن هذا المعنى؟ اذا اللفظ عام لو خاص عام، ولكن انت من العرف والمناسبات العرفية تخصص اللفظ، مع انه لا يوجد عندك اي دليل على التخصيص. وهذه مسألة، وهي مسألة مهمة في الفقه، لانه احنا ما عندنا فد مورد يقول الامام اغسله بالماء، كل عندنا اغسله، يجب ان تغسله، اما بالماء ما عندنا. ولكن الفقهاء من اين يقولون هذا؟ اسم اذا عندنا لعله روايات ضعيفة. لقد الفقهاء من اين يقولون ذلك؟ يقولون بمناسبات الحكم والموضوع. انت عندما تأتي الى الامام وتسأله تنجس ثوبي كيف اطهره، يقول اغسله، يعني انت تريد ان تتخلص من هذه الوساخة. واي مائع لا يخلصك من هذه الوساخة، وانما الذي يخلصك منها ماذا؟ هو الماء. فلهذا لو القيت هذا الكلام على غير المسلم ايضا مباشرة ذهنه ينصرف الى ماذا؟ الى حصة من هذا العام، لا كل حصص هذا العام. اغسله هذا المائع، اغسله بحسب اللفظ يمكن ان ينصرف اغسله الى هذه الحصة يعني الماء، وينصرف الى هذه الحصة وهي البول، وينصرف الى حصة ثالثة وهي الدم. انت لماذا تصرف هذا اللفظ العام الى حصة خاصة؟ يقولون مناسبات الحكم والموضوع. هذا احد مصاديق الانصراف الحجة الاخوة اذا يتذكرون. قلنا ان الانصراف على قسمين، اما انصراف لكثرة الوجود، واما انصراف لكثرة الاستعمال. وقلنا ان الانصراف الثاني حجة او غير حجة؟ حجة. هذا الانصراف ايضا انصراف حجة، يعني انك تذهب باللفظ العام الى حصة خاصة. وفي بعض الموارد يكون الامر بالعكس، تذهب باللفظ الخاص الى ماذا؟ الى العام، ايضا لمناسبات الحكم والموضوع. تسأله يا ابن رسول الله عندي كوز وماءه قليل وقع فيه فأر، قال تنجس. قل لعله الماء في الكوز اذا وقع فيه فأر تنجس، اذا كان في اناء غير الكوز لعله لم يتنجس. الدليل الدال دال على ماذا؟ على تنجس الماء، لو على تنجس الماء في الكوز، في الكوز. لعد انتم من اين تقولون الماء في اي مكان كان ان لم يكن في الكوز اذا كان قليلا ايضا يتنجس؟ هذا التعميم من اين جئت به؟ تقولون بأنه مناسبات الحكم والموضوع العرف لا يفهم هناك خصوصية للكوز. يقول هذا الماء إذا وقع فيه الفار فينجسه، سواء كان في هذا الإناء أو كان في أي إناء آخر. هذا من باب المثال لا من باب الموضوعية. خب هنا الدليل الوارد خاص لعام، خاص، ولكن أنت ماذا تفعل؟ تعممه. فإذا لابد الفقيه يكون ملتفتا جيدا لهذه القاعدة، وهي مناسبات الحكم والموضوع، حتى في بعض الأحيان يخصص العام وبعض الأحيان يعمم الخاص. وهذه بعد ليس البحث فيها بحث أصولي، البحث ماذا؟ بحث فقهي. أنت عندما تأتي إلى الأدلة الموجودة بأيديك لابد أن تستفيد منها في مورد تخصيص العام وفي مورد تعميم الخاص. واضح إن شاء الله. قال: قد يذكر الحكم في الدليل مرتبطا بلفظ له مدلول عام، ولكن العرف، هذا العرف لا تصورون جزافا يقول شيء، العرف دائما أعماله مبتنية على مناسبات خاصة. مراد من العرف يعني العقلاء في المجتمعات العقلائية، هناك نكات يعتمدون عليها ليست جزافية. ولكن العرف يفهم ثبوت الحكم لحصة من ذلك المدلول العام، كما إذا قيل اغسل ثوبك إذا أصابه البول، فإن الغسل لغة قد يطلق على استعمال أي مائع وإن لم يكن ماء، ولكن العرف يفهم من هذا الدليل أن المطهر هو الغسل بالماء فقط. وقد يذكر الحكم في الدليل مرتبطا بحالة خاصة، وهذا معنى قولهم أن تخصيص المورد ماذا؟ لا يخصص الوارد. المورد خاص، ولكنه هل مختص بذلك المورد؟ لا، قد لمناسبات الحكم والموضوع نعممه لغير ذلك المورد. ولكنه الإنسان الفقيه لابد هنا كثير يكون دقيقا، لأنه بعض الأحيان كثيرا ما يقع في القياس، لأنه تنقيح المناط، معرفة مناسبات الحكم والموضوع والقياس هو أحدهما قريب من الآخر. فلهذا في كثير من الأحيان الإنسان بعنوان مناسبات الحكم والموضوع يقع ماذا؟ يقع في القياس. فلهذا أنا ذكرت هنا في أبحاث سابقة أن بحث القياس لابد أن يكون من الأبحاث الرسمية في علم الأصول عندنا. طبعا في السابق كان هكذا، ولكن مع الأسف الشديد الآن غير موجود في أبحاثنا، يعني في أبحاث الأصولية لابد وقعا أن يعقد بحث مستقل لباب القياس، حتى نعرف كيف نميز باب القياس عن قاعدة مناسبات الحكم والموضوع، لأنه مناسبات الحكم والموضوع أيضا تفعل لنا ماذا؟ تفعل لنا، تعمم لنا الخاص. القياس أيضا يعمم لنا ماذا؟ الخاص. الخمر حرام، خب أنت تعالق تقول خب لماذا الخمر حرام؟ استنبط العلة، لماذا الخمر حرام؟ تقول مسكر، تقول خب مسكر مو فقط الخمر، الحشيشة أيضا مسكر، إذن لابد أن تكون حرام. هذا قياس لمو قياس؟ قياسنا. لا يمكن أن تعتمد هنا على مناسبات الحكم والموضوع. لحد في أي مورد نستطيع أن نعتمد على مناسبات الحكم والموضوع؟ هذا مع ما يؤسف له في علم الأصول لا توجد فيه ضوابط. فلهذا أنت تجد في الفقه كثيرا ما واحد يستدل بمناسبات الحكم والموضوع، الفقيه الآخر يأتي يقول له هذا قياس، هذا يقول هذا قياس، يقول لا هذا مناسبات الحكم والموضوع. هذا منشأه عدم وجود فد ضابط واضح يبين لنا موارد مناسبات الحكم والموضوع وتنقيح المناط القطعي، ويميزه عن موارد القياس الباطل عندنا الذي وردت فيه لعله 200 رواية من أهل البيت في إبطال القياس. قال: وقد يذكر الحكم في الدليل مرتبطا بحالة خاصة، ولكن العرف يفهم أن هذه الحالة مجرد مثال لعنوان عام، وأن الحكم مرتبط بذلك العنوان العام، يعني تعميم الخاص، كما إذا ورد في قربة وقع فيها نجس أنه لا تتوضأ من ذلك الماء في القربة ولا تشرب، فإن العرف يرى الحكم ثابتا لماء الكوز أيضا، وإن كان الوارد مرتبطا بماء القربة وأن القربة مجرد مثالين. وهذه التعميمات التي ذكرناها أخيرا على نحو اللف والنشر غير المرتب، وهذه التعميمات وتلك التخصيصات التي ذكرناها أولا تقوم في الغالب على أساس ما يسمى بمناسبات الحكم والموضوع، حيث أن الحكم له مناسبات ومناطات مرتكزة في الذهن العرفي، إلا إذا كانت الأحكام أحكام ماذا؟ أحكام تعبدية، ذاك الوقت بعد نحن لا نستطيع أن نفهم ماذا مناسباتها ولا يوجد لها ارتكازات في العرف. أما في المعاملات لا، فيها ارتكازات في العرف. في باب الطهارة والنجاسة لها ارتكازات ماذا؟ في العرف. أما في باب العبادات لا، لا يوجد ارتكازات، نحن لا نستطيع في باب العبادات أن نعمل قاعدة مناسبات الحكم والموضوع. قال: حيث أن الحكم له مناسبات ومناطات مرتكزة في الذهن العرفي، بسبب تلك المناسبات والمناطات ينسبق، يعني ينصرف إلى ذهن الإنسان عند سماع الدليل التخصيص تارة كما ذكرنا أولا، والتعميم أخرى كما ذكرنا ثانيا. وهذه الانسباقات والانصرافات حجة، لأنه ينطبق عليها قاعدة حجية الظهور كما ستأتي، لأنها تشكل ظهورا للدليل، وهذه التي نسميها قرائن حالية ومقامية. هذه لا يوجد عندنا قرينة متصلة لفظية أو منفصلة تخصص العام أو تعمم الخاص، ولكن القرائن ماذا؟ قرائن عرفية، قرائن حالية، قرائن مقامية، نقول أنها اعتمد عليها الشارع بعد لم يذكر القرينة على التقييد أو لم يذكر الدليل على التعميم. قال: لأنها تشكل ظهورا للدليل، وكل ظهور حجة وفقا لقاعدة حجية الظهور كما يأتي إن شاء الله تعالى. إثبات الملاك يأتي، والحمد لله رب العالمين.